بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأخبار، قال: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة أو حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. يعني هذا ليس من قوله عليه الصلاة والسلام، وليس من فعله أو إقراره، هو من قول الصحابي مثلا، أو الصحابي نسب ذلك إلى زمن النبي أو إلى سنته، فهو من حيث الحقيقة ليس قول النبي، ولكن من حيث الحكم الشرعي هو قوله، لأنه نسب إلى سنته أو إلى زمانه، فهذا معنى حقيقة وحكم، لأن الحقيقة قول النبي عليه الصلاة والسلام، فعله وإقراره، وهذا ليس كذلك. النوع الثاني فهو من حيث الحقيقة ليس من قول النبي، ولكن من حيث الحكم، يعني هل يحتج به أو لا يحتج به، هذا معنى الحكم، يعني هل يكون حجة أو لا. نعم، يكون حجة، ولو لم يكن من قول النبي حقيقة فهو من قوله حكما. قال: ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وقول ابن عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا أي النساء، والذي نهاهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إذن هذا هو المرفوع. والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، يعني هو من كلام الصحابي ولكن لا يعطى حكم المرفوع، هذا من اجتهاد الصحابي. قال الشيخ: هو حجة على القول الراجح، وفي خلاف، إذا كان قول الصحابي لا يعطى حكم المرفوع ولكن هذا ما ذكر الشيخ رحمه الله والراجح. ولذلك لا أعلم أحدا من الأئمة يطرح أقوال الصحابة أو يقدم عليها أقوالا أخرى إذا لم يكن في الباب غيرها. قول الصحابي إذا لم يخالف نصا ولم يخالف اجتهادا آخر لصحابي آخر، فإن الأئمة تقريبا متفقون على أنه معتبر وأنه مقدم ولا يقدم عليه شيء، لأن الأئمة أئمة الفتوى والاجتهاد من أهل العلم ينظرون في كتاب الله وينظرون في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا لم يجدوا نصا لا في الكتاب ولا في السنة نظروا في قول الصحابة واجتهاداتهم، فإذا وجدوا نصا عن صحابي لم يخالفوا غيره أخذوا به وقدموه واعتمدوه. هذا معنى قول الشيخ هنا وهو حجة بهذا الاعتبار. ولذلك الشيخ رحمه الله قال، ذكر ضابطا في ذلك، قال: وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا، ولا شك في ذلك، هذا إجماع من العلماء أن قول الصحابي إذا خالف نصا فإنه مردود، إذا جاء نهر الله باطل نهر معقل، إذا خالف قول الصحابي الآية الكريمة، وهذا لا يكون طبعا لأن الصحابة لا يخفى عليهم القرآن الكريم، ولكن قد تخفى عليهم بعض السنن، فإذا خالف الصحابي سنة أو حديثا رد قول الصحابي. هذه مسألة ما فيها خلاف بين العلماء، ما هنالك عالم من العلماء يقدم قول الصحابي على حديث صحيح، قال إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر. فإن خالف نصا أخذ بالنص بإجماع العلماء، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. إذا الصحابة اختلفوا أخذنا بالراجح، وهذا الراجح كيف يبنى؟ كيف يرجح؟ نعم، أقوال الصحابة ينظر فيها بالنسبة لمعرفة القول الراجح، ينظر إلى أقربها إلى الكتاب والسنة فيرجح، أو أقربها إلى مقاصد الشريعة أو القواعد العامة فيرجح. قال والصحابي من اجتمع، وهذه مسألة مهمة، مسألة أقوال الصحابة، يعني طالب العلم ما ينبغي أن يتساهل في هذه المسألة، هي من أهم المسائل في أصول الفقه هذه المسألة. وفي نظري أن هذه المسألة من الفروق بين أهل السنة وأهل البدع، لأن أهل السنة يعظمون أقوال الصحابة ويعتبرونها ويقدمونها ولا يقدمون عليها غيرها من أقوال من جاء بعدهم، ولا يطرح أقوال الصحابة إلا أهل البدع. أهل البدع هم الذين يرفعون رأسا لأقوال الصحابة. قال رحمه الله والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تعريف الصحابي، من هو الصحابي هذا تعريفه. وعلى القول الراجح حتى ولو تخلل ذلك ردة، كما حصل لبعض الصحابة آمنوا وصاحبوا النبي ثم ارتدوا ثم رجعوا فآمنوا، كالأشعث بن قيس رضي الله عنه، وكعبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه، جماعة تداركهم الله برحمته فرجعوا للإسلام. قال والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ومات على ذلك. والصحابة طبقات، والتابعون كذلك طبقات، كبار التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين، هذا هو الترتيب المشهور. وفيهم في التابعين هؤلاء المخضرمون، المخضرمون هؤلاء من كبار التابعين لأنهم أدركوا الجاهلية والإسلام، كقيس بن أبي حازم، كأبي عثمان النهدي. قيس بن أبي حازم هو الذي اتفق له أنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة. قال رحمه الله أقسام الخبر باعتبار طرقه، ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وأحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، يستحيل في العادة أن يتواطأوا، يعني يتفقوا أن يجتمع هؤلاء ويتفقوا على الكذب ككثير من الأخبار المتواترة، وأسندوه إلى شيء محسوس أي إلى سمع أو نظر أو رؤية أو سمع، سمعنا يقول سمعنا أو رأينا أو شافهنا، ما يسنده إلى عقل أو إلى خرافة، هذا هو القول المتواتر. مثاله يعني من الحديث قوله صلى الله عليه وعلى وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال والآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. ويقسمون أيضا إلى مشهور وعزيز وغريب، وهذه التقسيم والتعريف مضت معنا بتفصيل في كتاب الشيخ الآخر المعروف من مصطلح الحديث، كنا شرحناه في العام الماضي في مثل هذا الوقت. قال فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القاطعة. هذه خمسة شروط في الحديث الصحيح: عدالة الراوي وضبط الراوي، بل تمام الضبط في الراوي اتصال السند انتفاء الشذوذ السلامة من العلة القادحة. وهذه الشروط الخمسة موجودة في التعريف. فقوله عدل هذا الشرط الأول، تام الضبط هذا الشرط الثاني، بسند المتصل هذا الشرط الثالث، وخلى من الشذوذ هذا الشرط الرابع، والعلة القادحة هذا الشرط الخامس. وأيضا شرح هذا وتفصيله في درس المصطلح. قال والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند المتصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. ما الفرق بين التعريفين؟ نحن قلنا إنه خمسة شروط في الحديث الصحيح. هذه الشروط الخمسة موجودة في الحديث الحسن ما عدا شرطا واحدا فيه خلاف، فيه فرق. الضبط، نعم، الحديث الصحيح الراوي تام الضبط، والحديث الحسن خفيف الضبط، هذا الفرق والله أعلم. وهذا هو الحسن لذاته. قال رحمه الله ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيح الغير. يعني الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه يقوى ويرتقي إلى رتبة الصحيح ويسمى صحيحا لغيره. قال والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. الحديث الضعيف هو الذي اختل فيه شرط من هذه الشروط الخمسة. ويصل أي هذا الحديث الضعيف إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسن لغيره. ولقد أحسن المؤلف بهذا القيد المهم وهو قوله على وجه يجبر بعضها بعضا، لأنه في الغالب أن تعدد الطرق الضعيفة لا ينجبر به الحديث، هذا الغالب. وكثير من المتأخرين والمعاصرين يتساهلون في هذا الأمر، يأتون إلى حديث ضعيف له طرق قالوا حسن. التوسع في هذا الأمر ليس بسليم وليس بصحيح. وكم من حديث ضعيف مشهور بالضعف عند الأئمة الحفاظ الأولين حسنه المتأخرون والمعاصرون بهذه القاعدة التي توسعوا فيها، توسعا خالفوا فيها طريقة الأئمة الحفاظ الأولين. لأن لو نظرنا في طريقة الحفاظ الأولين كأحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو البخاري أو مسلم أو أبي داود فإنهم ما يتوسعون في هذه القاعدة، قاعدة تحسين الحديث بتعدد الطرق، على خلاف ما يصنعه المتأخرون أو كثير منهم فهذه القاعدة لابد أن ننتبه إلى طريقة الأئمة الحفاظ الأولين فيها. وأنا قلت لكم كم من حديث ضعيف، بل هناك حديث واهية مشهورة بالضعف عند الأولين حسنت، بل أحيانا تصحح وهي ضعيفة تقريبا باتفاق الحفاظ، حسنوها وصححوها بهذه القاعدة التي توسعوا فيها توسعا كبيرا، والله المستعان. فننتبه لهذا الخلل ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ منها حدثني لمن قرأ على الشيخ، أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ، أو قرأ هو على الشيخ، أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة. والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. قال العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى، بل زيادة، لأن الشيخ دخل في مصطلح الحديث وهذه مسائل كنا شرحناها وبيناها الحمد لله في دروس المصطلح. ها؟ فما نريد أن نتوسع كثيرا. هنا سؤال يقول: خروج الصحابي للإسلام ورجوعه هل حدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم حصل، في صحابة ارتدوا ثم رجعوا للإسلام، وأنا ذكرت أمثلة: الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه ممن ارتد في زمن أبي بكر ثم رجع للإسلام، منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح الصحابي المشهور الذي كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارتد وكان يكتب الوحي. وعبد الله بن سعد هذا ممن أهدر النبي دمه، النبي لما دخل مكة أهدر دم أربعة وجاريتين، قال: يقتلون ولو كانوا معلقين على ستر الكعبة لشدة كفرهم وخبثهم. طبعا منهم من كان كافرا أصليا يحارب الإسلام، عبد الله بن سعد ارتد فأهدر النبي دمه، اختفوا هؤلاء، قتلوا طبعا منهم قتل، وبعضهم الله سبحانه وتعالى تداركه برحمته، منهم عكرمة بن أبي جهل كافرا أصليا لكنه هرب، والقصة قصة معروفة. عبد الله بن سعد اختفى وجاء به عثمان بن عفان يشفع فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع فيه ثلاث مرات والنبي يعرض عنه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشفاعة وقبل توبة عبد الله بن سعد، فلما انصرف قال النبي لأصحابه: أليس فيكم رجل رشيد رآني إذ رآني عرضت عن هذا قام فقتله؟ لأنه مما أهدر دمه. فقالوا: يا رسول الله، الصحابة الذين كانوا جالسين قالوا: يا رسول الله، لو أشرت إلينا، يعني لو أعطيتنا كذا إشارة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائبة الأعين، يعني هذه الإشارات وهذه ما عند النبي، هذه ما تليق بمقام النبوة. وأراد الله عز وجل أن يرحم عبد الله بن سعد، لو قام أحد الصحابة في تلك اللحظة وسل سيفه وقتله ما كان عليه شيء لأنه كان مهدور الدم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل أجره وثوابه في ميزان عثمان بن عفان، هو الذي شفع فيه وهو كان السبب في قبول شفاعته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته العظيمة ما قتله ولم يأمر أيضا بقتله، فعاد للإسلام وحسن إسلامه وجاهد في مصر وكان قائد الجيوش في مصر فترة بعد في أيام عثمان، وكان أيضا من الصحابة الذين حكموا مصر عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه، ثم لما حصلت الفتنة اعتزلها رضي الله عنه. ففي صحابة أسلموا ثم ارتدوا ثم رجعوا للإسلام فحسن إسلامه وخدم الإسلام خدمة عظيمة رضي الله عنه، والحمد لله رب العالمين.